أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال برهان الحركة من أقدم الأدلة التي تضمنها التراث الفكري المكتوب عند البشرية. هذا برهان آخر في ضمن تصنيف البراهين إلى ثلاثة أصناف: الصنف الذي يعتمد على الوجود الخارجي بعنوان خاص فهو من براهين الصنف الثالث، برهان الحركة من حيث التاريخ من أقدم البراهين التي ذكرت، وهو البرهان المنسوب إلى أرسطو، وكذلك موجود في كلام أستاذه وهو أفلاطون كما سوف نقرأ ذلك. فمن البراهين القديمة التي ذكرت في التراث الفكري المكتوب عند البشرية. طبعا هذا البرهان لا يثبت الواجب مباشرة، وإنما يثبت وجود محرك، وهذا المحرك ثابت بنفسه وراء عالم الحركة. أما من هو هذا المحرك؟ البرهان لا يتكفل ذلك. فإذا أردنا أن نثبت بأن هذا البرهان يدل على وجود ثابت وذلك الثابت هو واجب الوجود، لا بد من تتميمه ببرهان الإمكان والوجوب، وإلا من نفسه هذا البرهان لا يثبت وجود الواجب مباشرة، لأنه يثبت لنا المحرك. هذه نقطة وتعتبر نقص في البرهان. النقطة الأخرى وهو أن هذا البرهان أيضا يستند إلى استحالة الدور والتسلسل، يعني ما لم يكون الدور مستحيلا والتسلسل باطلا فإن البرهان لا يتم، فهو أيضا من البراهين التي تستند إلى أو تتكئ على بطلان الدور والتسلسل. فكما هو برهان الحدوث وكما هو برهان الإمكان والوجوب، كذلك برهان الحركة. برهان الحركة يتكئ على بطلان الدوري والتسلسل. طبعا الحركة سابقا في الفلسفة ما قبل صدر المتألهين وإلى زمن اليونان، الحركة تقع في مقولات أربعة: تقع في الأين، وفي متى، وفي الواضع، فهذه وفي الكيف. هذه المقولات الأربعة في الفلسفة تقع فيها الحركة، يعني عندي حركة أينية من مكان إلى مكان، من مكان أليف إلى مكان باء، وعندي حركة كمية، وهذه الحركة الكمية كانت النبتة طولها 5 سنتيم أصبحت 10 سنتيم، هذه حركة كمية. وتوجد عندي حركة كيفية وهي من الإخضرار إلى الإصفرار إلى الإحمرار كما في الفاكهة مثلا على سبيل المثال، وعندي حركة وضعية كدوران الكرة حول نفسها أو كالجالس الذي يحرك يديه وبعض أجزاء بدنه، هذه حركة وضعية تسمى. فهذه أنواع أربعة الحركات، فكل حركة من هذه الحركات لها محرك، وهذا المحرك لابد أن يكون له محرك، والمحرك الآخر يكون له محرك، حتى ننتهي إلى متحرك، إلى محرك غير محرك، وهو محرك ثابت. طبعا أما بالنسبة إلى فلسفة صدر المتألهين التي تقول بالحركة الجوهرية، يقول أن هذه الحركات الأربعة لا يمكن أن تكون هذه حركات في الأعراض، ولا تكون هناك حركة في الجوهر، بل جوهر الأشياء المادية جوهر متحرك. فإذا كانت المادة متحركة بأجمعها، فوراء عالم المادة محرك لهذه المادة، وهذا المحرك وراء هذا وراء عالم المادة لا يكون متحركا، بل يكون ثابت في نفسه ويحرك غيره. هذا بالنسبة يعني ملخص تاريخ البرهان الحركة وأقسام الحركة والنقص الذي يحتاج إلى تتميم في هذا البرهان، وشيء من تقرير البرهان. طبعا أفلاطون يختلف عن أرسطو بأنه يثبت ببرهان الحركة أن العلة كذلك تكون متحركة، لا أنه يريد أن ينتقل من المتحرك إلى الثابت، وإنما يريد أن ينتقل من المتحرك إلى المتحرك. فالآلهة اليونانية متحركة لأنها هي التي تحرك الأشياء الموجودة في عالم المادة. لذا يقول: من أقدم الأدلة التي تضمنها التراث الفكري المكتوب عند البشرية في مجال الأدلة الكونية لإثبات وجود الله الاستناد إلى الحركة في العالم لإثبات وجود المحرك الذي لا يتحرك. يعني من الحركة نثبت أي شيء موجود ثابت. وقد اقترن هذا البرهان باسم أرسطو المولود سنة 385 قبل الميلاد، والمتوفى سنة 322 قبل الميلاد. ولكن يمكن العثور على آثار هذا البرهان في مؤلفات إفلاطون، إفلاطون أستاذ أرسطو. والملفت هو أن الآلهة الإفلاطونية محركات متحركة تبدأ بتحريك نفسها. يعني هذه الآلهة الإفلاطونية بادئ الأمر يحرك نفسه، ثم بعد ذلك يحرك الغير، ثم تعمل على تحريك سائر الموجودات. ومن كلام أفلاطون يقول: أليس مبدأ هذه الحركات والتغيرات هو الأول الذي حرك ذاته بطاقته الذاتية؟ إن النفس إذا تحرك بحركتها الخاصة كل ما هو في السماء والأرض والبحر. والنفس إن النفس إذ تحرك بحركتها الخاصة كل ما هو في السماء والأرض والبحر. فإذن هذه الأمور تتحرك بحركة النفوس المتحركة. مثلا الشمس يمكن لأي رجل أن يرى جسمها، والتي لا يرى أحد روحها. هذه نفوس الكواكب كما يعتقدون فيما سبق أن لكل هذه الكواكب نفوس هي تدبر هذه نفوس فلكية هي التي تدبر هذه الأفلاك وهي التي تحركها، والتي لا يرى أحد روحها بأكثر مما يمكن أن يرى جسم أي مخلوق أثناء الحياة أو لحظة الموت. يعني كما أنه في المخلوق لا يمكن أن ترى حياته وموته، لا ترى روح هذه الشمس. ولدينا سبب لأن نعتقد أنها، أي النفس، على نحو لا تدركه إطلاقا حواسنا الجسمية، لا ندرك روح الشمس، ولا يمكن أن تميزه إلا بالعقل فقط. يعني العقل الذي أوصلك إلى أن هذه الشمس التي هي قطعة من الجماد كيف يمكنها أن تتحرك؟ لا بد لها من محرك. هذا المحرك هو ماذا؟ هو النفس الفلكية. ولا يمكن أن تميزه إلا بالعقل فقط. وهكذا نجد أن لدينا هنا اعتبارا مناسبا يجب أن ندركه بعمل من الفهم الخالص والفكر. هذا الاعتبار ما هو؟ هذا الاعتبار هو النفس الفلكية، نفس الشمس. هذا لا يمكن إدراكه من خلال الحواس، وإنما يدرك بإعمال الفكر. نحن من خلال بعض الآثار الموجودة في الشمس نستخلص ماذا؟ نستخلص أن هناك اعتبارا آخر وراء هذا الجرم الفلكي، وهو النفس الفلكية. يعني كما أنه مثلا على سبيل المثال باب التشبيه، أنه بالفيزياء يقولون أنه هذا الجرم الفلكي له ماذا؟ له قوة جذب. هذا قوة الجذب هل أحد يمكن أن يراها؟ لا يراها أحد، وإنما كل الذي يمكن أن يحس بالحواس هو جرم الشمس. أما أن هناك قوة جاذبية لهذه الشمس تجذب ما حولها من الكواكب، هذه لا يمكن الإحساس بها، وإنما العقل يتوصل لها. وهذه النفس سواء اعتبرنا أنها تجلب النور إلى الدنيا بقيادة الشمس كعربة لها، أو كانت تجلبه من الخارج، يعني أنه هذه النور تجيبه من الشمس للدنيا، إن بالنسبة لنا لو تجيب النور من وراء الشمس وليس من الشمس. يقول أو كانت تجلبه من الخارج أو بأي طريقة كانت، فإنه يجب على كل منا أن يوقرها كإله. أليس كذلك؟ يعني أنه هذه الروح، روح الشمس، هي إله، وهي متحرك بنفسه، يحرك هذا الفلك من أجل أن يعطي النور لعالم الدنيا. ويقدم أرسطو برهان الحركة بصورة أكثر دقة، ويؤكد في تصوره لهذا البرهان على ثبات وعدم حركة المحرك الأول، ثبوته وخلوده ووحدته. بمعنى أن المحرك الأول يتصف بهذه الصفات الثلاثة، أنه ثابت لا يتحرك، وأنه خالد، وأنه واحد لا يكون متعدد. من خلال البرهان الذي يذكره يستنتج هذه الخواص وهذه الصفات للمحرك الأول. ومع هذا يرى عدد من أهل الأديان أن بين إله أرسطو وإله الأديان بونا شاسعا. يعني أنه إذا كان أرسطو يعتقد ويثبت من خلال برهان الحركة وجود إله، هذا الإله ثابت من جهة وخالد من جهة، وواحد من جهة. وهذه الصفات تنطبق على إله الأديان بالخصوص الأديان الإبراهيمية، أن الله سبحانه وتعالى ثابت من حيث الوجود، وهو خالد بل أزلي أبدي، وهو واحد لا شريك له. فهل هذا يعني أن برهان أرسطو هو أو إله أرسطو كما هي آلهة الأديان؟ يذهب البعض يقول لا، هناك فرق شاسع، فإن أرسطو يعتقد بأن هذا الإله هو لم يخلق العالم، وإنما هو يحرك العالم فقط، يعني العالم ليس من مخلوقاته. لذلك يقول أن بين إله أرسطو وإله الأديان بونا شاسعا. إله الميتافيزيق الأرسطية لم يخلق الكون ولا يحافظ على وجوده، بل هو يحركه فحسب. يعني إله أرسطو وظيفته أنه يعطي حركة في هذا العالم، أما من أوجد العالم، من الذي يحفظ كيان العالم، هذا الإله لا علاقة له بالخلق أو بالحفظ، بخلاف إله الأديان. إله الأديان تعتقد بأنه هو خلق العالم وهو يدبره في كل آن آن. وعلى أي حال يبتني برهان أرسطو على استحالة التسلسل، يعني كما أنه في برهان الحدوث وفي برهان الإمكان نحتاج إلى بطلان التسلسل، هنا كذلك. وعلى أن المتحرك لا يمكن أن يكون محركا لنفسه، لا يكون محرك لنفسه، يلزم تقدم الشيء على نفسه بالنتيجة، يعني يكون علة لتحريك نفسه، يعني يكون علة ويكون معلولا، يعني بتعبير منطقي علة وليس بعلة، ومعلول وليس بمعلول، وهذا جمع للنقيضين. يقول كل متحرك يجب أن يكتسب الحركة من محرك خارجي، وهذا المحرك الخارجي يكتسبها من غيره، ولكن يستحيل أن تمتد هذه السلسلة إلى ما لا نهاية، بل يجب أن يتوفر محرك أول، يعني أنه الحركة انتقلت من محرك إلى محرك، وهذا المحرك، هذه المحركات المتوسطة هي متحركات ومحركة، كما أنها علة ومعلول، ولكن لابد أن تنتهي إلى محرك ليس بمتحرك. وهذا المحرك الأول يجب أن يكون غير متحرك، وأن يكون واحدا وخالدا، هذا كما في طبيعيات أرسطو طاليس. وكذلك وفي التقليد المسيحي يرى توما الأكويني أن برهان الحركة من أهم البراهين لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، والأمر عينه نجده عند بعض الفلاسفة المسلمين مثل أبي علي مسكويه الذي توفي سنة 421 هجري قمري، وابن رشد كذلك المتوفى بالقرن السادس الهجري، اللذين يريان أن هذا البرهان من أوضح البراهين دلالة على المطلوب، أي وجود الله سبحانه وتعالى. ويرتضي صدر المتألهين هذا البرهان، ويعده معادلا لبرهان الحدوث، يعني أنه من حيث المستوى بمستوى برهان الحدوث. طبعا برهان الحدوث لا يثبت الواجب مباشرة ويعتمد على التسلسل، كذلك هذا البرهان لا يثبت الواجب مباشرة ويتكئ على استحالة التسلسل، وذلك أن المتكلمين يربطون بين الحدوث والحركة. نحن قلنا أنه أوضح علامة وأمارة على الإمكان هو الحدوث، هو الحدوث كما ذكرنا فيما سبق. ويمكن أن نقول بأنه علامة الحدوث الحركة، الحركة، وإن قلنا أن الحدوث يعني لم يكن فكان، نوع من أنواع الحركة فلسفيا، ها، لكنه هناك بعض الحركات اللي هي حركات العرضية يمكن من خلالها ماذا نستنتج الحدوث، ومن الحدوث نستنتج الإمكان. يقول أن الأجسام، ويستدلون لإثبات حدوث الأجسام غالبا بالنحو الآتي، يعني أن هذه الأجسام حادثة، إن الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون وهما حادثان، يعني هذه الحركة لم تكن فكانت فإذن هي حادثة، والسكون لم يكن فكان إذن هو حادث، وهما حادثان، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، يعني بما أن هذا الجسم لم يخلو من الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث بالنتيجة. ثم إنه يستفيد من نظرية الحركة الجوهرية لتكميل هذا البرهان وإدراجه في نظامه الفلسفي، بمعنى أن البرهان الحركة كان يستند إلى الحركات العرضية التي تقع في الكم وفي الكيف وفي الأين وفي الوضع، هذه أربع مقولات كانت يستند إليها برهان الحركة، إذا وقعت حركة في أي واحد من هذه المقولات الأربعة فما تقع فيه الحركة فهو حادث. وبالنتيجة صدر المتألهين ذهب وراء هذه الأنواع من الحركة، وهي حركة في الجوهر، الحركة الجوهرية، إذا كانت الأعراض تحتاج إلى متحرك فالمتحرك لابد أن يكون جوهر هذه الأشياء هي المتحرك. وحينما يستند صدر المتألهين إلى الحركة الجوهرية فإنه قد لا يحتاج إلى تتميم لهذا البرهان، وإنما يمكن أن يكون هذا البرهان من حيث الحركة الجوهرية أن يكون أمتن مما يستند إلى حركات الأعراض. يقول وأدرجه في نظامه الفلسفي. ومن جهة أخرى يرى بعض العلماء المعاصرين أن نظرية الحركة الجوهرية تسهم في جبر خللين أساسيين في برهاني الحدوث والحركة، يعني الحركة الجوهرية، أن جوهر الأشياء المادية يتحرك لا فقط أعراضها، أنه هذا كما يرى الشيخ جوادي آملي. يقول أنه أن الحركة الجوهرية على ما لها من الآثار والنتائج لمصلحة برهان الحركة والحدوث، ولكنها في الوقت عينه لا تجبر نقص هذين البرهانين في كيفية استنتاج وجود الله منهما، وذلك أن المبدأ المجرد وغير المادي الذي هو المحرك والمحدث للأشياء الطبيعية يمكن أن يكون موجودا مجردا وقديما وفي الوقت عينه ممكنا ومحتاجا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هذا الموجود المجرد الثابت والقديم غير المحدث ممكن قد يكون العقل، عقل من العقول، العقل الفعال عند الفلاسفة، العقل الفعال هو موجود مجرد وليس بحادث وليس بمتحرك، هو الذي يكون سببا في الحدوث وفي الحركة معا، ولكن العقل الفعال ليس هو واجب الوجود وإنما هو ممكن الوجود. يقول يمكن أن يكون موجودا وقديما، يعني قديما بالقدم الزماني مو بالقدم الذاتي، حتى العقل الفعال الفلاسفة يقولون بقدمه الزماني، بمعنى أن وجوده لم يسبق بالعدم الزماني، لم يسبق بالعدم الزماني، وقديما وفي الوقت عينه ممكنا ومحتاجا. ولأجل هذا إذا لم نستعين ببرهان الوجوب والإمكان فلن ينتج لنا هذا الدليلان وجود الواجب المستغني عن الغير. يعني نحن ماذا قلنا؟ قلنا بأنه برهان الحدوث أو برهان الحركة يثبت لنا متحرك ويثبت لنا محدث، ولكن هذا المحدث وهذا المحرك هل هو واجب الوجود أو لا يكون واجب الوجود؟ قلنا قد يكون واجب الوجود وقد لا يكون واجب الوجود. بالنتيجة نحتاج إلى أي شيء؟ نحتاج إلى برهان الوجوب والإمكان لإثبات أن هذا المتحرك وهذا المحدث هو واجب الوجود، وإلا من دون برهان الوجوب والإمكان فإن كلا هذين الدليلين يوجد فيهما نقص من هذه الجهة، وهو هب أننا سلمنا بأنه المحدث يدل على محدث له والمتحرك يدل على محرك له، ولكن من هذا هو المحرك؟ هل هو الله سبحانه وتعالى؟ هل هو واجب الوجود أو لا؟ يمكن أن نقول بأنه هذين الدليلين من هذه الناحية فيهما نقص يحتاج إلى تتميم. هذا بالنسبة إلى برهان الحركة. أما برهان النظام أو النظم، برهان هذا البرهان الذي هو يعتمد عليه كثير من العلماء وغير العلماء، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.